بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول بعض المسائل التطبيقية لمبحث المعاريض ولمختلف القواعد الأصولية التي يمكن أن تطبق على مثل هذه المسائل والروايات للعثور على وجه جمع بين متخالفاتها، أو لتوضيح غريب من غرائبها وإيضاح وجهه. ذكرنا هذه الرواية، نكررها، أنه أبو ربيع الشامي يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام الله، فقلت إن عندنا قوما من الأكراد، وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع، فنخالطهم ونبايعهم. فقال: يا أبا ربيع، لا تخالطوهم، فإن الأكراد حي من أحياء الجن، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. ذكرنا أن ها هنا سؤالين: الأول، لما لا نخالطهم؟ فأجبنا بوجوه ثلاثة: أنه ما معنى الكردي وما أشبه ذلك، يعني ترتكز على تحليل معنى الكردي بالإضافات التي ذكرت. السؤال الثاني أنه كيف يقول الإمام عليه السلام حسب هذه الرواية إنهم حي من أحياء الجن؟ وجوه الإجابة على هذه خمسة، أحدها ذكرها العلامة المجلسي، ثلاثة وجوه ذكرناها وسنضيف آخر ثم نذكر وجه العلامة المجلسي. الوجه الأول بإيجاز أن الجن له إطلاقان، أعم وأخص. الأخص هذا المخلوق الخاص المعهود الذي هو قسيم للإنس، أما الإطلاق العام أو الأعام فهو كل مستتر، فإنه يسمى جنة، وأوضحنا ذلك. هنا أشير إشارة مهمة، وهي أن مفتاح فهم الكثير من الروايات هو هذه القضية، أي البحث عن تعدد الإطلاقات. مثلا العادل كما أشرنا في بحث سابق له أربعة إطلاقات وليس له إطلاق واحد، فينبغي أن يرى أن الآثار التي رتبت على أي عادل، أي مرتبة منه أو أي إطلاق منه رتبت تلك الآثار. العدالة في الصلاة أمر، العدالة المشترطة في إمام الجماعة أمر، والمشترطة في القاضي مرجع التقليد، الشاهدان أمور أخرى، وكذلك الفقير المأخوذ في باب الزكاة، الفقير له إطلاقات. فكثير من المسائل تبتني على تحليل الكلمة من حيث إطلاقاتها المتعددة العرفية والشرعية، أو العرفية العرفية، أو الشرعية الشرعية. إذن هذا كلام عام وسيال، أي وجه سيال. الوجه الثاني الذي أجبنا به هو أن الجن كناية عن الضلال والكفار والمخالفين، لأنهم ستروا الحق بما بيناه. الوجه الثالث اللي يحتاج إلى شوية استيعاب الاستفراء الوسع في العثور على أدلة خارجية له، أن هذه لغة رمزية، كل فئة مضطهدة تخترع اللغة رمزية بينها، هذا الشيء واضح في كل العالم، كي المتجسسون أو المتلصصون لا يعرفوا ما الذي يرمزون به إليه. فهذه لغة رمزية، وعندنا في الأئمة شواهد عديدة أنهم كانوا يستخدمون مفردات يفهمها الناس بشكل، أما خواص الشيعة أو الشيعة كانوا يفهموها بشكل آخر، ومثلنا بعض الأمثلة فيما مضى. فأيضا هذا الجن كان كناية عن عملاء السلطة والمرتبطين بالسلطة الجائرة فاحذروهم. هذه وجوه ثلاثة مضت. الوجه الرابع، نقدم وجه العلامة المجلسي. العلامة المجلسي يقول ببساطة، يقول هذا من باب التشبيه، يعني حي من أحياء الجن كالجن، وتوضيح لكلامه مثل ما تقول زيدون أسد، يعني شنو؟ يعني صدق أسد؟ لا، يعني كالأسد. فهذا من باب التشبيه. كلام العلامة المجلسي هكذا يقول، يدل على كراهة معاملة الأكراد. فالعلامة ما متأمل الآن في هذا البحث أنه الأكراد شنو معناهم وشلون لما يكره كذا، وإنما على الشق الثاني متوقف. وربما يؤول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجن، فكأنهم منهم كشف عنهم الغطاء، لأنه في الجبل منقطعين عادة، فالآن استوهم جايين للمدينة وتعرفوا على المدينة، فأخلاقهم أخلاق خشنة وحيلهم لعلهم مقصودة، يعني أولئك الأكراد في ذلك الزمن أو بعضهم أو مقصودة كلهم، لا علينا بمقصودها الآن، إنما المهم المجلس يريد أن يوضح أن هذا الكلام، يعني هذا اللفظ ليس على ظاهره وإنما هو مجاز. فهم جنون يعني أشباه الجن، مثل ما نقول زيدون أسد يعني كالأسد، أو مثال عرفي حتى يكون قريب للأذهان، هذا الآن في الأعراف متداول، يقال فلان أكو شخص هوى الاستعماريين، فيقال فلان بريطاني أو فلان أمريكي، مو المقصود يعني جنسيته أمريكية، يعني فكرة توجهه انتماءه النفسي الفكري أمريكي مثلا. فهؤلاء جن، يعني شنو؟ يعني أشباه الجن. هذا توجيه العلامة المجلسي، عليكم السلام ورحمة الله. الوجه الخامس، شنو؟ وكل شيء ينسب إلى الله، ما يخالف، كل شيء ينسب إلى الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا ما يصير دليل، كل شيء ينسب إلى الله. فيعني هذه اللفظة لا تصلح دليلا. كشف الله عنه الغطاء يعني مهد لهم السبل حتى يجون للمدينة، كانوا منقطعين، يعني حسب تفسيره توضيحا له، كانوا منقطعين في الجبل، ما حد يعرف عنهم شيء ولا يعرفون عن أحد شيئا ولا يتعاملون معه، ثم الله يسر لهم أسباب الاختلاط التدريجي في المجتمع. فمن هاي الجهة ما نقدر نستشكل عليها، لأن الله قيوم على كل شيء هكذا. المهم هذا وجه، وجوه عديدة، واحد انتخب أيا منها شاء.
سيدنا كشف الله للغطاء عنهم ألا يكون من الله منا عليهم بهاي الحالة، يعني
بالتسبيب بعد، لأن كل شيء عبر الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فكشف الله عنهم الغطاء بالأسباب، سبب أنه يقعون في ضائقة يحتاجون إلى أنه يجون يطلعون برا، أو قائد تبين فيهم يقول لهم شنو إحنا منعزلين خلنا نطلع برا ونحصلنا شوية رياسة أو أي شيء ثاني. فتسبيب الأسباب شغل الله سبحانه وتعالى، أنصح هذا التعبير.
يعني
شنو
يعني بالنسبة لكلام العلامة مولانا يحملها على المجاز؟ وين أنه
والحقيقة متعذرة، والحقيقة متعذرة أنه قطعا ذلو موجن، فإذا تعذرت الحقيقة فلازم نشوف أقرب المجازات ما هو. يقول أقرب المجازات أنه يعني ذول صفات الجن فيهم، أنه محتالين مثلا، أنه مثلا أخلاقهم سيئة، يؤذون الناس. فإذا ضممنا كلامنا لكلامه أنه قضية خارجية، الأكراد اللي كانوا في ذاك الزمن، وحتى الآن بعض الأكراد هكذا، مثل ما بعض العراقيين هكذا، بعض الفرسان هكذا. هذا البارحة وضحنا أيضا ما يدفع عنه الدخل. الوجه الخامس، وهو وجه جديد لطيف خطر بالبال أمس أو أول أمس، يعتمد على التدبر في كلمة في، لأنه الرواية هكذا تقول حي من أحياء كلمة من الأكراد، فإن الأكراد حي من أحياء الجن. هاي من يعني شنو؟ من الأصل فيها أن تكون تبعيضية، كما الآن يعني مورد الإشكال هو هذا. لو قلنا بأن من تبعيضية فإن الإشكال وارد، يعني فيحتاج إلى جواب، أنه على ظاهرها لا نستطيع أن نأخذ بها. لكن من لها 15 معنى، هذا المقدار اللي البعض استقرأه، فيمكن يكون إحدى تلك المعاني هي المرادة، ما دام المعنى الحقيقي متعذرا. من معاني من التي يمكن أن تنطبق في المقام فيه، من معاني من التي يمكن أن تنطبق في المقام عنده، يعني حي عند أحياء الجن. الجن هو إحنا لا ننكر وجودهم، سورة الجن هو موجود، ولا شك في أن بعض البيوت مسكونة وأيضا لهم أحياء. فقد يكون أولئك الأكراد في ذاك الزمن كانت منطقتهم قريبة من منطقة جن، يعني منطقة مسكونة، أو أنه كانوا في منطقة الجن، إما مقاربين ملاصقين أو في منطقة الجن. هذا ممكن، يعني ما دام واحد يؤمن بوجود الجن وأنه يسكنون في أماكن فهذا المعنى ممكن. وأما أن في وعند هذه واردة، بعض الآيات القرآنية فسرها البعض بفي، يعني فسر من بفي أو بعند. منها قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، بعض المفسرين هكذا فسرها، يعني في يوم الجمعة. إذن من فسرت بفي. هذا كتاب مغني اللبيب يقول المعنى الثامن من معاني من هو في، مرادفة في، نحو أروني ماذا خلقوا من الأرض. فالبعض البعض ما نريد نتبنى هذا التفسير، لكن نقول هذا أيضا وجه من وجوه من أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي ماذا خلقوا في الأرض. الآية الثانية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني على حسب هذا التفسير في يوم الجمعة. المعنى الآخر لمن اللي يمكن أن ينطبق على المقام، موافقة عنده، نحو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي عند الله شيئا. المهم هذا أيضا معنى من المعاني ووجه من الوجوه التي يمكن أن يفسر بها الكلام. فإذن الأكراد حي، فإن الأكراد حي من أحياء الجن، يعني حي في أحياء الجن، يعني حي من البشر مستقرين في منطقة اللي سكنتها الجن. فطبعا واحد ينبغي أن يحذر من شخص اللي يعيش في هكذا بيئة، لأنه الجن أحيانا يصطحب هذا الإنسان على حسب ما عندنا من الروايات، وقد يتلبس به. وإن كانت الصور قليلة، وأكثر الصور التي تفسر الآن بالتلبس كذب، يعني الطرف هكذا يرمي، الطرف عنده مرض نفسي يقول له تلبس به الجن. لكن في الجملة 1% من هذه الموارد، أو 1 بالألف، أو 1 بال10,000، قد يكون كذلك. إذن هذا أيضا وجه من الوجوه. ثم بعد ذلك هذه وجوه 5، نقول الشطر الأول من الرواية عليه الفتوى، اللي هو كراهة مخالطتهم بأي معنى، أريد الكردي، أريد الكردي كقومية اللي قلنا لا، أو أريد كوصف اللي قلنا هو الظاهر. الشطر الأول عليه الفتوى، لكن الشطر الثاني قضية علمية، قضية خارجية، فيمكن أن الشطر الثاني نرد علمه إلى أهله. هذا غاية الأمر، يعني لو أننا هذه الوجوه 5 وأشباهها لم نجد لها وجهة. طبعا الوجه أن العذير الحقيقة متعذرة، فلا بد أن نحمل على أقرب المجازات، وذاك أقرب المجازات عليه شواهد وقد ذكرنا ما سبق. لكن غاية الأمر أنه لم نفهم هذه الوجوه، لم نقتنع بها، وجدناها ضعيفة جدا أو غير محتملة بالمرة لنفرض، فنرد علم الشطر الثاني من الرواية إلى أهله قبل أن نطرحها، لأن مو بالضرورة تطرح الرواية، سبق أن الطرح يأتي في مرحلة لاحقة. إذا شيء عارض بالنص الكتابة، نص الكتاب، ولم يكن له محمل حتى بعيد يطرح، أما إذا كان له ولو محمل بعيد فهنا يرد علمه إلى أهله غاية الأمر، فنرد علم الشطر الثاني إلى أهله، نقول إحنا ما نفهم شنو المعنى، شنو مراد الإمام ما أدري، على فرض صدور هذا الكلام من الإمام فنرد أمره إلى أهله. إذن هذا هو الكلام، يعني تمام الكلام في مثل هذه الرواية والروايات. إذا عندكم تعليق وإلا ننتقل للمسألة الثالثة. المسألة الثالثة راح تنفعنا في أبعاد أخرى، هذه مسألة أيضا فقهية مبتلى بها، والإمام يعرفنا مفتاح أساسي من مفاتيح فقه المعاريض. وخلاصة القضية أن الإمام عليه السلام في هذه المسألة الثالثة أجاب بثلاثة أجوبة متخالفة ظاهرا. شخص سأله أنه رجل طلق امرأته ثلاثة، فالإمام قال له بانت منه. ثم يعني شنو يعني طلاق الثلاثة؟ إذن وقع على طريقة أهل الخلاف. شخص آخر في نفس المجلس بعد ذلك سأله رجل طلق امرأته ثلاثة، فالإمام قال وقعت واحدة، تلك يعني وقعت ثلاثة، هذه وقعت واحدة. ثم الشخص الثالث سأله فالإمام قال ليس بالشيء. فثلاثة أجوبة متخالفة. اللطيف أن الإمام عندما أجاب بثلاثة أجوبة الأشخاص الثلاثة المختلفين اللي أحدهم كان يخرج، يعني يبدو من سياق الرواية، يعني يدخل يسأل يخرج، سائل آخر يأتي الجواب جواب ثاني، سائل ثالث قادم بعد ذلك الجواب جواب ثالث، لكن شخص كان جالس في المجلس يسمع، فالإمام يلتفت إليه يقول كيف ترى، يعني قاعد يقول له هذه هنا مقام التعليم، أريد أن أعلمك الشيء وأريد أن أقول قاعدة. نقرأ الرواية ثم نذكر منها استنباط جديد قد ينفع في بحث أصولي مهم، راح نقول شنو هو إن شاء الله. يقول نعم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لعل الرواية صحيحة، يقول قال كنت عنده عند أبي عبد الله أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه سلام الله قال كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال السائل رجل طلق امرأته ثلاثة، قال بانت منه، يعني طلاق الثلاث يقع صحيح. قال فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا، لا نص هذا أنه ذهب ثم جاء آخر من أصحابنا، فقال رجل طلق امرأته ثلاثة، فقال تطليقة، يعني تقع طلقة واحدة. وجاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلاثة، فقال ليس بشيء، والرجل على القاعدة خرج الثالث. ثم نظر إلي فقال هو ما ترى، يعني اللي تشوفه صحيح، هاي الأجوبة الثلاثة كلها صحيحة. إذن هنا الفات وتعليم لنا، يعني رسالة للفقهاء على مر التاريخ، أنه إذا شفتوا روايات متخالفة لا تطرحوها، تقولون شلون هاي متناقضة متخالفة، وإنما ابحثوا عن وجه الجمع بينها. الإمام ثم ذكر وجه الجمع، وبعدين راح نقول الكلمة الجديدة اللي يمكن أن تستفاد من هذه الرواية في بحث التعارض. قال قلت كيف هذا؟ الإمام ظاهرا أجاب على حسب قاعدة دلالة الإيماء والتنبيه، يعني أن يفيد اقتران شيء بشيء آخر مطلبا جديدا، هذا الوجه الرابع من وجوه دلالة الإيماء اللي أوضحناها. ذكرنا أن دلالة الإيماء أن يفيد اقتران شيء بشيء عليته له، هذا للبعض ذاكري، لكن قلنا هذا ناقص، أو يفيد أصل وجوده، أو يفيد وجهه، أو يفيد مطلبا جديدا تأسيسيا. الظاهر أن الإمام هنا يريد يطبق قاعدة دلالة الإيماء والتنبيه على طريقته في التعامل مع الأجوبة أو مع الأسئلة. فقال الإمام هذا يرى، يعني الأول، أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه. الشيء الإمام يشير يقول قاعدة الإلزام، إذن هذه واضح. فالإمام ما الذي يريد أن يقول؟ يقول كلام يعني الجواب الأول صغرى كبرى قاعدة الإلزام. إذن يعرف لأنه ابحث عن كبريات صغريات الروايات، هذه إحدى طرق الحل، أنه لو كانت هناك روايات متخالفة فشوف هذه الرواية الأولى صغرى أية كبرى، فلعلك تكتشف أن هذه صغرى فلان كبرى وتلك الصغرى الكبرى الثانية، فيرتفع الإعضال وترتفع المشكلة. فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، إذن بقاعدة الإلزام أجبته. ثم الإمام يقول أنا أيضا أقول لكن بوجه آخر، يعني يدخلها في كبرى أخرى، وأنا أرى أن، يعني يذكر الإمام وجهين، وجه له ووجه للآخر، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منها. إذن أكو كلمة مقدرة، يعني مجاز في الحذف، عندما يقول رجل السائل طلق امرأته ثلاثا فالإمام يقول بانت منه، يعني أي بانت منه لو فصل بين الطلقات بالعودة بالرجوع. إذن الإمام يقول في كلامنا لو رأيته مخالفا للقاعدة العامة فابحث عن مجاز في الحذف. إذن هذا وجه من الوجوه، مو أنه نطرح الرواية نقول المجاز في الحذف خلاف القاعدة، خلاف الأصل، خلاف الأصل في الحالات الأولية في الصورة الظاهرية الأولى، لا فيما لو تخالفت. هذا الكلام اللي راح نكمله بعد قليل يفتح لنا بابا واسعا على خلاف رأي المشهور من المتأخرين. بعض المتقدمين قالوا بالجمع التبرعي، لكن مشهور المتأخرين رفضوا الجمع التبرعي. هذه الرواية تصلح من الأدلة، لا نريد أن نتبناها، أنا مفصل في الواقع، هذه الرواية تصلح من الأدلة على صحة الجمع التبرعي لا كما رفضه الأصوليون جملة وتفصيلا، لكن عندي تفصيل أنها في الجملة لا بالجملة. وهذا اللي الشيخ الطوسي مشى عليه، الشيخ الطوسي في الاستبصار مشى على الجمع التبرعي، يعني كل ما استطاع أن يعثر على شاهد من الروايات أتى به، وكلما لم يستطع فذكر وجوه جمع تبرعية. الإمام قاعد يعطي يصحح هاي الوجوه بشكل عام، يقول إذا شفت الروايات متخالفة فأنت ابحث عن شنو؟ أولا عن كبراها مثل قاعدة الإلزام، فإن لم تكن مندرجة في كبرى فابحث عن وجه مجاز فيها، إما في الحذف أو في الإسناد أو في الكلمة أو غير ذلك، هذا جمع تبرعي بعد. وإلا إذا الإمام هو ما كان يفسر الكلام، ما حد من الأصوليين المتأخرين كان يقبل هذا الجمع، يقول هذا جمع تبرعي، هذا مصداق الجمع التبرعي بوضوح. فنقول هذه الرواية خلوها في بالكم وأشباح، يمكن هي 10 روايات لعلها، هذه في بحث التعارض عندما نصل إلى مبحث وتصلون في أي مكان كنت إلى بحث الجمع التبرعي، هذه تصلح دليلا لهذا الرأي، يعني الرأي المعارض للمشهور، لكن سنقول أنها في الجملة حسب ما نستظهر. يعني فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، زين هذا واضح الإلزام، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة، المجاز في الحذف، ما ظل على السنة، فقد بانت منه. هذا الجواب الأول. أما الثاني الذي قلت أنها طلاق واحد تطليق واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، هذا الجواب للإمام يتصور على وجهين. الوجه الأول ما في أي كلام، أنه لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الطلقة الأولى تقع، البقية ملغات، هذا واضح ما له محل، الطلاق يحتاج إلى المحل القابل، طبعا بشرط الشهود والشرائط، كل هذا الكلام أن لا تكون في طهر المواقعة. فإذا الشروط كانت مستجمعة بمجرد ما قصد الإنشاء وقال أنت طالق تطلق، فلما قال مرة ثانية أنت طالق ثانيا فهذه لغو، المطلقة لا يمكن تطلقها كالأجنبية إلا إذا رجع وماكو عنده مبرز للعودة. إذن هذا وجه، إذا هذا الوجه كان مقصود الإمام فهذا كلش واضح، الظاهرة مو خلافي على ما ببالي الآن، طبعا ليست المسألة خلافية إلا من نادر لعله الآن أفكر. الوجه الثاني اللي هي خلافية أن يقول لها أنت طالق ثلاثة، لهذا محتمل أن يكون مراد الإمام، مو أنت طالق أنت طالق، يعني 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 يقولبها يصبها في قالب واحد، أنت طالق ثلاثة، فالمصب هو الثلاث. هنا خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء استندوا إلى ظاهر مثل هذه الرواية فقالوا تقع تطليق، ومنهم الشيخ الطوسي في الاستبصار فقال لو قال أنت طالق ثلاثة الثلاثات تصير له، يعني أنت طالق نمسك بها ثلاثة إضافة له، يعني بس ما قال أنت طالق خلاص وقع الطلاق، وللمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء، نقول له لا هنا ما تقدر تلحق، يعني ولاية تعمل الولاية على القاعدة النحوية أو البلاغية. بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لو قال أنت طالق ثلاثة فهو باطل، فهذه الرواية من أدلة القول الأول اللي قسم من الفقهاء التزموا به ومنهم الشيخ الطوسي. ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهرين، قلنا الاحتمال الأول خماشي، الاحتمال الثاني شوية في كلام، فإنما هي واحدة. أما الصورة الثالثة، السؤال الثالث، ومن طلق امرأته ثلاثا على غير طهر، هم مجاز في الحذف، فليس بشيء، هذا جمع تبرعي واضح، يعني لولا شرح الإمام كلش جمع تبرعي، هنا قيدنا بقيد، هنا قيدنا بقيد معاكس، بس القيود على طبق القاعدة. ومن طلق امرأته ثلاثا على غير طهر، يعني يعني في طهر المواقعة مثلا، يعني على غير طهر لم يواقعها فيه، فليس بشيء، فطلاقه باطل. المهم في كلام الإمام في البداية قال ثم نظر إليه فقال هو ما ترى، يعني اللي قلت له هو الصحيح بس إلى وجه، فاحمل ابحث عن وجهه. إذن نقول أن هذا البحث يعني بحث فقه الحديث والاستناد إلى مجموعة القواعد الأصولية وقواعد فقه المعاريض ودلالة الإيماء والتنبيه اللي الآن طبقناها على المقام، واستطردنا إلى الجمع التبرعي في الجملة، هذه هي التي تتكفل بحل الإعضال وبكشف الواقع في الوقت نفسه، أنه شنو مراد الأئمة، شنو كان من هذه الكلمات المختلفة، الحديث له تتمة. لكن لأن هذا البحث التطبيقي له فروع عديدة، إحنا حتى الآن ذكرنا منها ثلاثة، وكنا وعدناكم أن ننهي هذا الأسبوع، لكن اضطررنا للتفصيل فيها كي لا تبقى الشبهة. إذا فكرت من الأسبوع القادم إحنا نخلي هذا المبحث التطبيقي أيام الأربعاء، يعني نهاية الأسبوع، ومن يوم السبت نبدأ ببحث الأدلة، حتى الآن ذكرنا 30 مبدأ من مبادئ الاستنباط، وكان الكلام أنه هل يتوقف الاجتهاد عليها بأجمعها أم على بعضها، أم الأعلمية تتوقف على بعضها. ننطلق إلى الأدلة إن شاء الله من يوم السبت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.